جيو إكسبرس.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم في جيو إكسبرس. من توا حتى للساعتين ونص ساعة نحاولوا من خلالها نعملوا قراءة تحليلية في أبرز مستجدات الساحة العالمية. اليوم باش نعملوا جولة ما بين ثلاث محاور رئيسية كانت محط متابعة طيلة الأسبوع. اليوم سنتحدث عن البريكس، هل يحقق نظام مالي عالمي جديد دون الدولار؟ سيكون لنا كذلك قراءة تحليلية لمؤتمر باريس، هل نجح في إنقاذ لبنان ويمكن أن ينهي الحرب في غزة ولبنان أم لا؟ وقراءة استشرافية نوعا ما عن الانتخابات في البيت الأبيض، من سيحكمه في الأسبوع المقبل؟ هذه أبرز محاورنا اليوم، مرحبا بكم. سعيدة جدا باستقبال ضيفي أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن الدكتور ناصر قلاوون، شكرا على قبول الدعوة ومرحبا بك.
أهلا بكم.
شكرا لك. سنتحدث معك اليوم عن البريكس، هذه القمة 16 لدول البريكس في مواجهة الأحادية القطبية، وتابعنا يعني طيلة الأسبوع ربما ما نتج عنه. The Economist البريطانية تقول أنه بوتين يأمل في بناء نظام عالمي جديد للمدفوعات المالية لمواجهة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على المالية العالمية وحماية روسيا أصدقائها من العقوبات. هل يمكن اليوم أن نتوقع أن الوضع الاقتصادي العالمي الحالي اليوم يمكن أن يسمح للبريكس أن ينهي الدولار والأورو كسلاح؟
أولا أقول أن البريكس يعني تعمل في فراغ في القيادة الدولية. الأمم المتحدة عاجزة عن التدخل في الصراعات في المنازعات التجارية عبر منظمة التجارة العالمية، ودليل حرب الرئيس السابق ترامب على الصين لم تستطع المنظمة أن تتدخل للوساطة، وكذلك فراغ في القيادة السياسية والمسل العليا. لقد تراهلت الأمم المتحدة منذ يعني 1945 للآن، كل المسل العليا كانت هي مكتوبة غربيا، مكتوبة في فرنسا، في جنيف، في نيويورك وسان فرانسيسكو. لكن القيادة الغربية الآن بعد فلسفة 70 سنة من فتح أبواب التجارة، حرية التجارة والمنافسة التجارية، هي من تضع القيود، خصوصا مع بروز الصين. الصين هي قلب البريكس، 65-70% من المجرم الناتج المحلي بيد الصين، وبالتالي الفائزون، والصين فائزة من التجارة مع العالم الغربي منذ زيارة نيكسون في أوائل عقد السبعينات، وبالتالي الآن الرابحون مثل الصين لا يريدون أن يتراجعوا، فيما الخاسرون أو الخصوم مثل روسيا وربما قوة صاعدة الهند يريدون حصة أكبر في الاقتصاد الدولي. وبالتالي القيود الغربية وصندوق النقد الدولي ويعني النظام بريتون وودز هو قيد أصبح أكثر مما هو يعني حافز للتقدم، وهذا الأمر برأيي فتح الفراغ أولا الفلسفي منذ يعني حركة عدم الانحياز والتحرر من الاستعمار في الخمسينات والستينات، وبرأيي الآن أصبحت يعني القيود أو النظم والقوانين التي وضعها الغرب يعيد تعريفها بحواجز تجارية، حواجز نفسية، دخول في صراعات غزة ولبنان وشرق
دكتور ناصر قلاوون. للأسف الخط غير واضح، سنعيد الاتصال بك لأنه الصوت غير واضح. سنعيد الاتصال بك. نذكر المستمعين اللي يلتحقوا بنا الآن، ثم في الاستماع لبرنامج جيو إكسبرس، وبدينا بالحديث على موضوع البريكس اللي هو موضوع مهم جدا، واللي شفنا تزايد انضمام الدول لهذا هذه المجموعة، إلى أي مدى يمكن أن تعوض الدور الذي لطالما قام به الدولار وكذلك اليورو. معنا كما قلت من لندن ضيفنا أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية الدكتور ناصر قلاوون في قراءة لماذا يمكن أن يحقق البريكس، وهل هناك يعني عناصر تجعله يمكن أن يحقق قطب يعني اقتصادي وحتى جيوسياسي جديد. في انتظار نعود نتصل به، أبقوا معنا.
جيو إكسبرس.
في انتظار نعود نتصل بضيفنا الأستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن دكتور ناصر قلاون. خلينا ناخذ فكرة على الصحافة العالمية اليوم، شنو كتبت أبرز العناوين مع ياسين الحافي؟
أهلا وسهلا. دونك نحكيه على خاصة شنو كتبت الصحافة العالمية بعد الضربة الرد الإسرائيلي على إيران اللي صار فجر نهار السبت. دونك نيويورك تايمز مدير بالصحافة الأمريكية تقول اعتراف نادر من إسرائيل أنها هاجمت إيران. هذا شيء بخصوص الموضوع أنه إسرائيل أعلنت في اعتراف نادر أنها نفذت سلسلة من الغارات في إيران فجر يوم السبت، ردا على أكثر من عام من الهجمات اللي شنتها عليها إيران وحلفائها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأشارت إلى أنه إيران وإسرائيل كانوا منذ عقود منخرطين فيما يعتبر بحرب خفية، بحكم أنه إسرائيل وإيران ما همش قاعدين يهاجموا في بعضهم معناها ديغكتومو، حتى لين جت الضربة على دمشق. بعدها إيران ردت بعد الضربة متاع دمشق و عملت الوعد الصادق الأول واثنين، وبعديك ترجع تويك تقول راهي إيران راني أنا باش نعمل الوعد الصادق ثلاثة بعد الضربة الإسرائيلية. كيف نحكيه على أكسيوس تقول أنه إسرائيل أبلغت إيران قبل الهجوم هذية وحذرتها من رد. ذي يجي في خصوص الموضوع أنه إسرائيل ما تحبش تكبر الصراع. دونك يقول موقع أكسيوس الأمريكي أنه إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران نهار الجمعة قبل غاراتها الجوية الانتقامية محذرة الإيرانيين من رد هذا، وهذا في محاولة للحد من تبادلات الهجمات المستمرة بين زوز بلدين ومنع تصعيد معناها الصراع هذا. كما أكدت الصحيفة وول ستريت جورنال بخصوص نفس الموضوع أنه تحذير معناها تأكد أنه فما صار تحذير من إسرائيل أنها باش تضرب إيران، وباش تضربها مش في المواقع النووية وإنما في المواقع العسكرية. ميديا بارت تقول اللا عقلانية الانتقامية الإسرائيلية تتغلب على المنطق. قال موقع ميديا بارت أنه إسرائيل لا تنوي الاستمرار في نجاحاتها العسكرية ضد حركة حماس وحزب الله فحسب، بل أنها بعيدا عن الرد على هجوم 7 أكتوبر تسعى في حربها إلى وضع حد للفلسطينيين ومؤيديها، وهذا في معناه تعمل في كل شيء باش تقوم بالأمر هذا. وخاصة في معناه في المقال هذا يحكي على إسرائيل التوراتية وأنه كيفاش التورات معناه يشرع قتل الفلسطينيين. دونك نحكيهم بعديك في صحيفة أخرى ميدلي ميلت يقول تختار عنوان إعلامي وصفوه إسرائيل قصفت إيران، معناه جوست عنوان واضح وصريح. أوضحت كيف الجارديان البريطانية أنه كلام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه إسرائيل اختارت مهاجمة أهداف عسكرية فقط وليس بأهداف نووية. كيف نكملوا مع شد صحيفة واشنطن بوست على أنه إسرائيل خططت لهجومها مع نيل تقليل الخسائر البشرية وتحقيق مستوى من التأثير يسمح لإيران بإنكار الأضرار الجسيمة واحتواء الوضع هذه. وفي آخر خبر فاينانشال تايمز البريطانية الضوء على تقرير سري أعدته دولة مشاركة في قوات حفظ السلام الأممية في لبنان اليونيفيل، كشفت عن استهداف الجيش الإسرائيلي لمواقع القوات الأممية مرات عديدة مش مرة كهو، مما أسفر عن إصابة 15 جندي بالفوسفور الأبيض المحرم دولي.
صح ياسين، شكرا على هذه الجولة في الصحافة العالمية.
جيو إكسبرس.
نعود نرجع نحكيه على البريكس، ونعود لضيفي معي من لندن دكتور ناصر قلاون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية. أستاذ ناصر قلاون، يعني المجموعة التي تضم البريكس هي كان في البداية 5 دول، لكن التحقت بها يعني مصر، الإمارات، السعودية، إيران وأثيوبيا، وإن كانت حتى السعودية يعني لم تؤكد بصفة نهائية. لكن على مستوى الأرقام يعني الدكتور ناصر قلاون، يعني نشوف أنه مجموعة البريكس تمثل 45% من سكان العالم و 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. يعني هذا الوزن السكاني وحتى الاقتصادي هل يعني يتوفر على عناصر متجانسة تخليه نجم يبقى قوي ويمكن أن يمتد ويصبح يعني البديل اليوم فعلا يعني في المستقبل؟
لم أسمع السؤال للأسف لأنه الخط ضعيف.
نعم به نعيد السؤال، يعني نحن نبحث اليوم على هذا يعني القوة التي تمثلها قوة البريكس، قوة مجموعة البريكس بلغة الأرقام. تقريبا هو يمثل 45% من سكان العالم و 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إذا ما تم احتساب يعني الدول الموجودة التي التحقت بالمجموعة الأولى والدول التي تطمح في الالتحاق به. لكن هذا الحجم هل كذلك يعني موجود عناصر تجعل هذه المجموعة لديها عناصر نجم نقوله متجانسة أو متقاربة تجعله يصمد أمام إمكانية أن يتوسع أكثر ويتحدى التحديات الجغرافية وبقية العناصر الأخرى التي جعلت من بقية التكتلات الاقتصادية الموجودة في العالم يعني متماسكة.
ليس من السهل أن نضع البريكس كل الدول البريكس أو بريكس بلاس بسلة واحدة، بمعنى رخاء الصين الآن عند النمو 5% أو تحاول أن تصل إلى 5%. الصين إذا تقل عن 5% مشاكل. إذن يعتمد بشكل كبير على زيادة التجارة، هي قوة صاعدة مع أوروبا الغربية ومع الولايات المتحدة وشمال أمريكا بدون حواجز تجارية. استفادت الصين على 40 سنة، هذا واحد. كذلك الهند تطورها الآن ربما نموها 9 إلى 10% يعتمد على العلاقة مع الغرب. هذه الكتلة لا تستطيع أن تناجز الغرب، تستطيع أن يعني تقوم بمحاولة أخذ حصة أكبر. هي صاعدة اقتصادية كلها، لا توجد دولة في الجي 7 موجودة في هذا التجمع، لكنها الغرب يعلم أنها صاعدة اقتصاديا. 28% ستصبح 35% بعد 3-4 سنوات، وبالتالي زيادة سكانية مع حجم السوق، زيادة انضمام دول أو على الأقل مرشحة جزء منها قبل الإمارات، السعودية، مصر، إثيوبيا وغيرها، تركيا. إذن يعني هذه أسواق، فتح أسواق ضمن البريكس. لكن الإمارات لا تستطيع أن تبيع نفط إلى أو غاز إلى روسيا، بمعنى هي تأخذ يعني حصة أفضل في المعاملات الدولية. رقم واحد، منع استخدام الدولار كسلاح كما تستخدمه الخزانة الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية، أو الحد من يعني حدته، لأن روسيا هي المستهدف الأول. ودول أخرى، إيران مثلا. إذن هي تريد أن تخفف من هذا الوطأ لكي تدفع الغرب للمفاوضة. الغرب عنده مشكلة في القيادة السياسية الآن. أمريكا عندها تباين مع أوروبا، خصوصا النزاع مثلا في الطيران بوينغ وإيرباص. برأيي بريكس والصين وغيرها تريد أن تحدث أو يعني تسبب مزيد من التباعد الأوروبي مع الولايات المتحدة، وهذا الأمر غير ممكن في التهديد الروسي عبر أوكرانيا. إذن لذلك مطالبة البرازيل والهند والصين بأن يعني يخفض صوت المدفع في أوكرانيا هو يعزز ورقتها التفاوضية لإعطاء التنمية، والصعود الاقتصادي هو أمر أهم من المناجزة العسكرية والدبابات والطائرات.
نعم، يعني أفهم من ذلك أنه نتفهم حسب قراءتك موقف الهند التي رفضت القطيعة مع الغرب في إطار مؤتمر بريكس، لكن بعد ذلك الصين كانت اقترحت أن يعني ستكون هناك خطة جديدة فيما يتعلق بنظام الذي سيستفيد من الدروس المستفادة من مشروع الأمبريدج اللي طور يعني كيفية الدفعات الدولية، لأنه نعرف أن روسيا تبحث بالأساس على كيف يمكن تجاوز نظام سويفت الذي يعني شل حركتها الاقتصادية. اليوم هناك دول تبحث عن إعادة احتياطاتها من الدولار وتحويلها للذهب على غرار الصين وتركيا ومقايضة العملات بصفقات الطاقة. كيف يمكن أن ينجح البريكس في المستقبل في مساعدة ربما هذه الدول التي تتجه إلى تعويض الدولار باحتياط الذهب أو نحو تعزيز قوتها الاقتصادية؟
لنفترض أن البريكس تمكنت الآن من إعطاء خطاب سياسي للقول أن النظام التجاري والاقتصادي العالمي غير عادل، وتوافق في هذا الأمر العالم اللاتيني. الأرجنتين هي منهارة اقتصاديا، مصر تواجه مصاعب، يعني أفريقيا كذلك أغلبها دول يعني عندها قروض من صندوق النقد الدولي وبالتالي غير راضية على النظام الاقتصادي الموجود. تركيا كذلك، هذا أول أمر. روسيا يعني مقطوعة عن هذا الأمر على الأقل بشكل منذ 2014 قدم يعني جزيرة القرم. إذن في عدم رضا بالنظام الاقتصادي العالمي والنقدي، لكن لا يحصل الأمر بعقوبات متبادلة. حاولته أمريكا لم تستطع أن ترمم الهوة في الميزان التجاري ما بينها وبين الصين. بالطبع هذا الأمر يضر بالطرفين، لكن من يستفيد منه؟ أوروبا ودول أخرى. وبالتالي لجأت أمريكا إلى تهديد أوروبا بأن شركات صينية مثل ZTE في الاتصالات وهواوي لا تستطيع أن تأخذ عقود محل الشركات الأمريكية. إذن هذا الأمر يرتب عليه مواجهة استراتيجية اقتصادية وغيرها، وبالتالي هذا تحدي أمام مجموعة السبع، لأنها يعني أفضل اقتصاد فيها الولايات المتحدة لا يستطيع تحقيق نمو أكثر من 3%، فيما الهند 9%، قوة صاعدة تريد تشغيل الناس. الهند تريد تصدير العمالة إلى أوروبا، إلى يعني إلى حتى دول غرب أوروبا كلها بأي اتفاق تجاري. إذن أجندة كل طرف في البريكس أقول تتقارب في أشياء كثيرة بأنها تريد العدل. لكن سألتني عن الدولار، لا أحد يستطيع أن يقوم حتى منذ 10 سنوات بأن يستبدل الدولار بشكل عالمي، لأن أولا الدولار ليس فقط بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي، هو ثقة مبنية على 80-90% سنة. اثنين، اللجوء إلى الذهب يخفف، مثل الصين وتركيا وغيرها، يخفف يعني المشاكل لكنه لا يلغيها. ثلاثة، نظام السويفت لقد جرب في روسيا في أضيق نطاق ولم ينجح، الآن هو البديل المقايضة، والمقايضة تحصل. الإمارات تبيع نفط لنفترض لجنوب أفريقيا، تأخذ أمور صناعية بالمقابل. إذن المقايضة بالعملات الثنائية موجودة، لكن أن يكون هناك ثقة برأيي تحصل. يجب أن يكون هناك مثل الاتحاد الأوروبي نوع من وحدة سوق يفرز عنها عملة مثل اليورو، وبالتالي هذا الأمر يأخذ 20 سنة، ل2050 على الأقل. التحدي كبير، لكن أقول الغرب يشعر بالخطر على الأقل، لأن الصين اقتصاديا هي قاعدة هذا التكتل.
نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات وهذه القراءة التحليلية لقمة 16 لدول البريكس، الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بلندن، شكرا لي.
غدار دي نيوز.
في غدار دي نيوز باش نمشيو نشوفوا الوضع في لبنان، وتحديدا ما الذي تم تحقيقه من خلال المؤتمر الدولي لدعم لبنان اللي احتضنته باريس، واللي اجتمع فيه المجتمع الدولي و70 وفد و15 منظمة دولية يوم الخميس، في إطار سعي فرنسا لدعم لبنان من أجل حصد تعهدات بقيمة آنذاك تم الإعلان على مليار دولار لدعم لبنان اقتصاديا وإنسانيا وأمنيا. المؤتمر كان ركز كذلك على الشق السياسي الذي يعتبر أن القرار الأممي 1701 هو الهدف، وأن المقترح الفرنسي الأمريكي كذلك هو الأساس لوقف إطلاق النار. أكثر تفاصيل وقراءة لهذا المؤتمر ونتائجه معنا مباشرة من باريس الدكتور أنتوان بسبوس الكاتب والباحث السياسي ومدير مرصد الدول العربية عربية بباريس. مرحبا وشكرا على قبول الدعوة.
مرحبا بك.
شكرا لك. هل في قراءة تقييمية لهذا المؤتمر، المقررات التي تم ربما أو ما نتج عن هذا المؤتمر، هل يمكن أن نعتبره حقق خطوة فقط اقتصادية أو مالية دون أن يكون له تبعات سياسية بالنسبة للبنان؟
في الواقع المبادرة جميلة وضرورية ومشكورة، وهي عنوان لصداقة تاريخية بين البلدين. ومليار دولار بينهم 200 مليون دولار لدعم الجيش هي ضرورية لمعالجة وضع السكان، يزيد عددهم على 1,300,000 شخص، يعني تقريبا ربع سكان لبنان هم اليوم مهجرين داخل بلادهم، في بلد مستنزف، في بلد فاشل، في بلد أفلس رسميا قبل 5 سنوات من الآن، ولم يعد فيه سلطة ولا دولة ولا قانون إلى حد بعيد. فالمبادرة من هذه الناحية مشكورة، ولكن عندما ننظر إليها عن قرب أكثر نجد أن هذا الدعم يعني يوازي يومين من خسائر وأضرار القصف والتدمير الإسرائيليين في لبنان. ف يعني لبنان خسر ما لا يقل عن 20 مليار دولار في الشهر الأول من المواجهات من تدمير وخسائر. فمليار دولار لم يعني ليس هو الحل، ليس هو الدواء الشافي، ولكن مبادرة مشكورة ومبادرة صديقة وضرورية.
نعم، يعني ذكرت نقطة هامة جدا وهي على مستوى المبالغ التي تم حصدها لا ترتقي للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعرفها لبنان سابقا والتي يعني زادت أكثر حدة بالحرب الأخيرة. هل تعتبر أن الدبلوماسية الفرنسية نجحت فيما يتعلق بنقطة المساعدة الإنسانية ودعم سيادة لبنان فيما يتعلق الوصول إلى يعني مساعدة الجيش اللبناني وإعادة انتشاره تطبيقا للقرار 1701، أم يعني في انتظار أنه مش يكون هناك مؤتمر ثاني في الشهر المقبل؟ يعني هل نجحت في هذه النقطتين أولا؟
في الواقع لبنان ليس بحاجة لدوليبران وأسبرين ومهدئات، هو بحاجة لشيء جدي وهو إقامة أو قيام الدولة في لبنان وعلى رأسها رئيس جمهورية. هذا المنصب فارغ منذ سنتين، ولا يوجد مؤسسات في هذا البلاد لأنه حزب الله الذراع العسكري والسياسي لإيران في المتوسط هو من أخذ يعني مواصفات الدولة ومنع المؤسسات من الوجود ومن التكامل وأبقى على رئاسة الجمهورية في الفراغ، لأنه لبنان عنده إلى حد ما مرشد أعلى كان حسن نصر الله. فلذلك الضروري للبنان اليوم هو إعادة المؤسسات وهو البقاء على دولة فيها جيش وليس فيها ميليشيات. لا يمكن تحت سقف دولة معينة في العالم أن يكون هناك جيش وتكون إلى جنبه ميليشيات أقوى من الجيش. فلبنان تحول إلى مستعمرة إيرانية على حدود إسرائيل وعلى البحر المتوسط، وهذا لا يجوز أن يكون مقبول لا لبنانيا ولا دوليا. وقبل التحدث عن القرار 1701، تنفيذ هذا القرار يبدأ بانتشار الجيش وتجريد الميليشيات من السلاح. وكان في مؤتمر باريس وزيران من حزب الله موجودين ورئيس الحكومة ووزير الخارجية، وهم من صغار عملاء حزب الله. فكان يفترض في هذا المؤتمر أن يقول لهم تعالوا اطلبوا نزع سلاح حزب الله وتسليمه للجيش اللبناني، فعندئذ يطبق القرار 1701. وهذا لم يحصل، لم يكن هناك جرأة لهؤلاء السياسيين اللبنانيين الذين تعودوا على الإصغاء وعلى الامتثال لأوامر الخارج أن يدفعوا بمصالح لبنان أولا وفوق كل شيء.
ولكن هل تعتبر كذلك أنه ربما لم يتم اللجوء إلى الحل الذي ذكرته، نزع السلاح لحزب الله، لأنه واقعيا وعلى الميدان لبنان هي تعاني من حرب مع إسرائيل ووجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، يعني هناك احتلال، لهذا يبقى حزب الله موجود، ولهذا يعني لا يمكن التخلي عن دوره أولا في المقاومة ودوره سياسيا. لا تعتبر أنه هذا ما جعل على يعني الحل عملي أكثر منه يعني بعد سياسي بعيد المدى عن الواقعية اللبنانية اليوم؟
حزب الله يستجلب الاحتلال بتصرفات، فمجرد وجوده كتنظيم عسكري كميليشيا عسكرية تأتمر بأمر طهران، هذا يستجلب الرد الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي. من طلب، من سمح، من قرر أن يذهب حزب الله ويفتح الجبهة في 8 تشرين الأول من سنة 2023؟ لم يستشر مجلس الوزراء، ولديه وزراء في مجلس الوزراء، لم يستشر مجلس النواب، لم يستشر الجيش، قرر حسن نصر الله بناء لطلبات الإمام الخامنئي أن يفتح النار لمساندة غزة وأن يضحي بلبنان وأن يستجلب.
هذا يعني يجعلني أسألك اليوم السؤال المطروح اليوم، هل يمكن أن نجد حلا سياسيا بالنسبة للبنان دون أن يكون له علاقة بالقضية الفلسطينية؟
هل هناك حلول في مصر من دون القضية الفلسطينية؟ هل هناك حلول
في مصر؟ لا توجد أراضي محتلة من قبل إسرائيل، هذا الفارق.
ليس هناك من أراضي لبنانية محتلة قبل شهر من اليوم، ربما توجد منذ شهر حتى اليوم قرى محتلة لأنه فيها أنفاق تمر تحت الأراضي الإسرائيلية. أنا لست محاميا لإسرائيل، أنا أريد أن أنظر إلى الواقع وأقول ما يلي: لبنان دولة قائمة والقضية اللبنانية تستحق أن تكون في صلب الاهتمامات اللبنانية. هناك اتفاق أرمستيس، وقف إطلاق النار مع إسرائيل سنة 49، جرى احترام هذا الاتفاق حتى 65، وصل عرفات إلى الحدود وأطلق النار، ومنذ 65 لحديث 78 جعل من الجنوب ما كان يسمى بالفتح لاند، فدخلت إسرائيل، ومن ثم أعادت الكرة سنة 1982 ووصلت باحتلالها إلى بيروت، تذكرين ذلك طبعا. فمن بعد إخراج منظمة التحرير وعرفات وذهاب قسم من المنظمة إلى تونس عادت سوريا لاحتلال لبنان، ومن بعدها إيران بعد سقوط الأسد فالأب، واليوم إيران تحتل لبنان عبر حزب الله وتستجلب الضربات وتستجلب المشاكل وتستجلب الفقر وتجعل من لبنان الذي كان سويسرا الشرق الأوسط تجعله أفغانستان القرون الوسطى.
طيب إذن هل اليوم حسب رأيك يعني إذا ما تم نزع السلاح عن حزب الله وتحييده يعني وابعاده حتى عن المشهد السياسي، هذا سيحقق الاستقرار السياسي إلى بالنسبة للبنان؟
لا يمكن قيام دولة برأسين، الرأس الدولة الرسمية وإلى جانبها ميليشيا تأمر الحكومة وتسمي الحكومة وتأمر مجلس النواب وعندها جيش أقوى من الجيش الرسمي. يجب على حزب الله أن يعني يأخذ بما حصل مع الخميني سنة 1988 عندما قال: أقبل وقف إطلاق النار وأشرب كأس السم لتجنيب إيران مزيد من الهلاك والدمار. على حزب الله اليوم، وإن كان الجميع يطالب بتطبيق 1701، نعم، أن يقول تلقائيا: سأسلم سلاحي للجيش وأتحول إلى حزب سياسي وأترك الميليشيا، وعلى الجيش والدولة وعلى المجتمع الدولي أن يرتقوا بلبنان إلى دولة ذات سيادة وعندها تطبق الاتفاقات، وليس هناك من مصلحة للبنان أن يتخلى عن مصلحته العليا إرضاء لتعليمات هذه الدولة أو تلك.
فيما يخص من حضر المؤتمر، كيف تفسر غياب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المؤتمر، ونحن نعرف أنها يعني هي الضامن الوحيد لانضباط إسرائيل لأي قرار أممي فيما يتعلق بلبنان وبقية المنطقة؟ هل هذه رسالة مبطنة أنها لا تلتزم بأي قرارات يمكن من خلالها أن تجعل إسرائيل يعني توقف الحرب في لبنان؟
أعتقد أن أمريكا لم تكن مقتنعة بجدوى المؤتمر، مع أنها كانت المساهم الأول في تمويل المليار دولار، أعتقد ب 250 مليون دولار، وأمريكا تعتقد أن إسرائيل محقة في ضرب حزب الله الذي هددها والذي يهددها والذي فتح النار عليها في 28 الأول قبل 13 شهر. فلذلك يجب أن نكون يعني منطقيين، لا يمكن لدولة أن تقوم على أركان ميليشيا تمسكها وتأتمر بتعليمات خارجية تأتيها من إيران.
طيب
ليس هناك مجال.
تفضل تفضل.
فلذلك على لبنان أن يكون دولة ذات سيادة تحترم نفسها، وأن يعني يكون لبنانيون مدانين للبنان ويحاولون الدفاع عن لبنان لا عن قضية إيران ولا عن قضية
خارج إيران. يعني أنت تعتبر سيد أنطوان بسبوس أن المقاومة الفلسطينية لا تحتاج إلى، يعني لم تكن تحتاج إلى الإسناد والدعم من قبل حزب الله في محاربتها للاستعمار والاحتلال الإسرائيلي.
المقاومة الفلسطينية مشروعة في فلسطين، وعلى الفلسطينيين أن يدافعوا عن حقوقهم وعن أراضيهم
فقط، أما بالنسبة لبقية الأراضي
في حين أن الأردن جار لإسرائيل ولفلسطين، لماذا لا يتحرك؟ مصر كبرى الدول العربية جارة ولا تتحرك، الدول الأخرى العربية تتحرك لفظيا ولا تتحرك ميدانيا، لماذا يجب أن يضحي لبنان من زمن عرفات إلى زمن خامنئي يضحي بأولاده بمستقبله بمعيشته بازدهاره لمصلحة هذا وذاك، لمصلحة عرفات في الماضي ومصلحة إيران التي تستنزف اللبنانيين حتى آخر شخص من دون أن تحرك ساكنا لمساندة فلسطين. وحدة الساحات كان يفترض أن تكون بدءا من إيران. في 28 الأول السنة الماضية كان مفترض، كان يتوقع حماس، كانت تتوقع أن تنضم إيران إلى المواجهة وتساندها. إيران طلبت من حزب الله المساندة وإيران بقيت بعيدة عن النار وهي بألف خير، في حين أن لبنان يدمر يهجر.
لكن يعني ربما مشاكل أخرى كذلك يعاني منها لبنان، هو مشكلة الفساد وكذلك الأزمة الاقتصادية التي ليست لها علاقة فقط بإيران، يعني الطائفية، وهناك عدة مواضيع جوهرية ساهمت في عدم الاستقرار السياسي الموجود منذ سنوات في لبنان. أشكرك دكتور أنطوان بسبوس الكاتب والباحث السياسي ومدير مرصد الدول العربية بباريس على تحليلك وعلى حضورك معنا. نحن ما زلنا معاكم في جيو اكسبريس، بعد شوية باش نمشي ونحكيو على الانتخابات الأمريكية. دونالد ترامب رئيس للمرة الثانية، أو كامالا هاريس كأول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية، هذا ما سيتم الكشف عنه في الأيام المقبلة بعد 5 نوفمبر، موعد الانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم ستكون ديمقراطية أم تحت حكم الحزب الجمهوري؟ ما الفرق بينهما بالنسبة للأمريكيين وكذلك بالنسبة للوضع في منطقة الشرق الأوسط؟ أكثر قراءة في التوقعات الممكنة لهذه النتائج، معي مباشرة من القاهرة الأستاذ سعيد صادق، أستاذ دراسة السلام بجامعة مصر اليابان، شكرا على قبول الدعوة، مرحبا بك.
ما حبيك.
إذن ما هي توقعاتك بالنسبة في إطار ربما متابعة الاستطلاعات الرأي الأخيرة؟ هناك تقارب في بعض الولايات وتقدم لترامب في ولايات أخرى، ما الذي سيحسم هذا السباق حسب رأيك؟
شوفي، إحنا كل سنوات الانتخابات بيبقى دايما في ما يطلق عليه ولايات متأرجحة swing states، بيترجحوا بين 6 إلى 10. السنة دي الانتخابات الحالية حوالي 6. قبل ما كانت كاميلا هاريس ترشح نفسها أنها تنزل الانتخابات بدل بايدن، كانت الاستطلاعات الرأي كلها طلعة بترامب هو رقم واحد لو بايدن نزل، وعشان كده أقنعوه في النهاية إن هو لو نزل الحزب الديمقراطي هيخسر الانتخابات، مش فقط الرئاسية، كمان انتخابات الكونغرس، في انتخابات الكونغرس كمان موجودة في نفس الوقت، فده برضك خليها في النهاية يتراجع ويترك الساحة إلى كاملة. كاملة لما نزلت رفعت بصورة يعني رهيبة شعبيتها، لأن فجأة جالهم مرشح قوي بدل الرئيس ترامب، وابتدت تتفوق عليه فترة طويلة، لكن الشهرين اللي فاتوا ابتدت تتراجع عليه. لما ابتدت تعمل مقابلات صحفية الناس ابتدت تشوف أفكارها كلها مش عجباهم. لما يسألوها مثلا ايه اللي هتعمليه مختلف عن الرئيس بايدن وانت قعدتي معاه 4 سنين، قالت انا هعمل تغييرات، اللي هي ايه محدش يعرف، ما تعرفش تقولها. هي متهمة انها ضعيفة في موضوع المهاجرين، كانت هي ماسكة مشروع الهجرة وده ادى الى جرائم وخلى غضب رهيب في الشعب الامريكي في موضوع المهاجرين، فقالوا لا مش هنعمل، مش هن ما تقدرش تقول انها ملهاش دعوة، لا ليكي دعوة، انت اللي كنت مسؤول عن الحكايه ده. اتنين، الاقتصاد، اقتصاد عند رئيس بايدن ما كانش بنفس الجوده في عصر رئيس ترامب، فلذلك هم شايفين رئيس ترامب احنا جربناه وعارفينه، بينما دي واحده ما نعرفهاش وكانت موجوده ما حدش يعرف عنها حاجه، ولما جت حتى ما بتقولش كلام مقنع، فده كمان ادى الى تراجع شعبيتها، وان مكانة ترامب لا تزال بقت ترتفع، وبقى الاثنين متساويين في الست ولايات المتأرجحة، وده عمل لها وضع الحزب الديمقراطي في مشكلة، لدرجة ان رئيس اوباما اضطر يروح ليزور بعض المدارس في ولاية الاباما احد الولايات المتأرجحة ويقابل الطلبة في الجامعات، لان دول هيبقوا اول مرة يصوتوا في حياتهم، فعشان يجذبهم فقعد يقول لهم ما تسكتوش، مش عايزكم يوم الانتخابات ما تحضروش ولا تعملوا اي حاجه، لازم تستغل صوتك وتنزل. فاللي انا شايفه ان في قلق جامد جدا بالنسبه للحزب الديمقراطي، انهم بيخشوا انها تنهزم في الموضوع ده. طب ايه الفرق بقى؟ لو الرئيس ترامب جه والرئيس ورئيسه كاملة الاثنين ليهم مواقف بالنسبه للشرق الاوسط متقاربة، لكن يعني بالذات بالنسبة لإسرائيل، رئيس ترامب قال لك انتوا عملتوا حروب وانا لو كنت موجود لكان في هيبقى غزو لروسيا لأوكرانيا ولا الحروب اللي في الشرق الأوسط، انا لما حاجة هوقف كل الحروب دي. بايدن متهم ان هو المسؤول عن الإبادة البشرية اللي حصلت للغزوية والحروب المنتشرة في المنطقة وعدم الاستقرار، وهو دايما بيقدم نفسه رئيس ترامب ان هو اللي هيقدر يوقف يرجع السلام في العالم ويحسن الاقتصاد ويوقف الهجرة ويعمل حاجات كتيرة جدا. بايدن وكامل هاريس اللي كانت معاه وشركته في الحكم فشلوا، فانا بقدم نفسي ان انا اقوى، فطبعا هيحسن طبعا الموضوع ده كله يوم الانتخابات. اوريدي في انتخابات شغاله، يعني الناس فاكره ان الانتخابات فقط يوم الانتخابات، هم ما عندهمش زي مثلا في تونس مثلا عندك يوم الانتخابات يوم الاجازه مثلا حد او السبت، لا هم ما عندهمش كده، هم عندهم يوم الثلاث بعد اول اثنين من اول اسبوع في نوفمبر. هل ده اجازه؟ لا، ممكن الشغل يديكي اجازه نص يوم، او انك انت تصوتي مسبقا تسويق تصويت مبكر، وده اللي بيحصل كتير جدا، بعتوا تصويت انهم يبعتوا ويعملوا الصوت بتاعهم قبل يوم الانتخابات، لكن مش هتتفتح النتائج الا بعد هذا اليوم.
فيما يتعلق ب سناتي لمن سيستفيد، يعني كيفيه ربما رصد او جمع اكبر عدد من الاصوات، شفنا ترامب يعني نجح في استقطاب الاعداد الكبرى للمسلمين الامريكيين الموجودين في ميشيغان اللي العدد نتاعهم لا يستهان به، تقريبا 8 مليون ناخب، واللي هي كذلك ميشيغان تضم نقابات عالميه، واللي كانت عبرت عن مخاوفها من انتشار سيارات الكهربائيه على صناعه السيارات الامريكيه، يعني هناك عوامل نجم نقول عقائدية دينية وكذلك اقتصادية ساهمت في أنه ربح أو ضمن أصوات ميشيغان. يعني ما هي الاعتبارات الأخرى التي قد تساعد ترامب في أن يكون متفوق في هذا السباق؟
لو حدث أحداث في الشرق الأوسط تؤدي إلى حرب أو إلى قتل أمريكيين أو لو هجوم على قواعد أمريكية مثلا، فهيضطر رئيس بايدن انه يتدخل، فده هيحسس ان الكلام اللي بيقوله الرئيس ترامب طول الوقت انه الاضطرابات في العالم بسبب اداره الاداره الديمقراطيه هيتاكد الموضوع دوت. وحيثبت للجميع أن المنطقة حتكون والعالم حيكون أكثر سلاما وأمانا في مع رئيس ترامب عن أنه يبقى مع كاميلا هاريس. اللي هو الاقتصاديين ورجال الأعمال عجبهم رئيس ترامب لأن هو بيشيل كل القيود اللي عليهم، بالذات لو أنت عندك شغل صغير يعني مش شغلة كبيرة ولا حاجة بيرفع عنك كل القيود. هو بيشجع جدا الفري انتربرايز أو العمل لأي قطاع خاص،
لأنه هو بالأساس رجل عملي، رجل اقتصاد، رجل يعني تجارة،
يبحث
على المصلحة الأمريكية.
فهو طبعا ليه شعبية في الحتة دي مقارنة بالديمقراطيين اللي طول الوقت عايزين يعملوا خدمات اجتماعية ويدوا ضمانات وصحة ومش عارف ايه، وده فلوس كبيرة بتطير، وهم طبعا مش عاجب المسلمين في او العرب في القضية دي. ايه لازم نفهم موقفهم، هم شايفين ان الديمقراطيين هم اللي مسؤولين عن مذابح غزة والجينوسايد، وحتى كان الاصطلاح يقول لك ايه جينوسايد جو، وبيتهموها كاملة نفس الكلام من دوت ان هي اللي مسؤولين عن اللي حصل دوت. فعايزين يعقبوها عشان اولا يبقى في اهمية للصوت الاسلامي والصوت العربي، فمش عايزين يصوتوا ليها. لكن هل ترامب افضل؟ لا، ترامب بردك بيقول ان اسرائيل دوله صغيره ولازم تتوسع عن كده، وجوز بنته قال جاريد كوشنر قال لازم اسرائيل ما تتوقفش وتكمل المهمه بتاعتها، والمهمه بتاعتها معناها تطهير عرقي في غزه، فطبعا ده فاهم.
وعنده الجانب الاخر هو الحفيد، ومعناها اللي هو عنده
بالظبط بالظبط. فطبعا العرب المسلمين غالبا مش هيصوتوا لا لترامب ولا لبايدن، هيعاقبوا بايدن، هيعاقبوا كاملة مش هيصوتوا لها، وهيعاقبوا ترامب كمان.
لكن شفنا تصريح من الأئمة في ميشيغان معناه أنهم مع ترامب في إطار الحملة اللي كان موجود فيها يوم أمس، ومعناه يعطيوها في أصواتهم أنهم معناها هم وراء ترامب. نحب نسأل فيما يتعلق بإيران، هو كان دائما يلمح في كل محاولة اغتيال وقعت له 3 محاولات أنه دائما إيران تقف وراء محاولة اغتياله. هل معناها العلاقة مع إيران لا تخدم أجندة ترامب؟
لا بالعكس، إيران طبعا بتخاف جدا من ترامب، يعني هو مرشحها المفضل، لكن تفضل تتكمل مع كاميلا هاريس. ترامب ما تنسوش أنه هو اللي انسحب أمريكا من اتفاقية البرنامج النووي الإيراني، وهو اللي زود العقوبات عليهم، ولو جاء للحكم قد يؤدي كمان يشجع إسرائيل أنها تضرب إيران. الضربة اللي عملتها إيران امبارح لما حست إسرائيل إن نتنياهو إن 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 كاميلا هاريس وترامب الاثنين متساويين، خاف إنه يعمل عملية كبيرة هتخدم ممكن كانت تخدم ترامب لو ضرب إيران ضربة قوية، لكن لو فازت كاميلا هتنتقم منه إنه هو عمل كده وكان ضدها. فهو حب يمسك العصا من الوسط، ما عملش عمليه ضخمه قوي تؤدي الحرب، لان الاداره الديمقراطيه مش عايزه تبقى في حرب قبل يوم 5 نوفمبر والانتخابات ده هياثر عليها. فطبعا هو مسك العمليه دي، لو اجى ترامب قد يشجع اسرائيل انها تضرب البرنامج النووي او تعمل او يزود العقوبات اللي تجعل ايران في وضع اكثر صعوبه من اللي هي فيه دلوقتي. فترامب هو مرشح نتنياهو ومرشح اسرائيل، وعلاقته قويه جدا بين الاثنين
يعني. وهل هو كذلك مرشح روسيا؟ لانه نعرفه في الحمله السابقه كان معناه نعرفه الملف الذي تم الكشف عنه من خلال يعني ما تم تسريبه من معلومات ومسانده روسيا له في الخفاء في اطار حملته الانتخابيه. هل ستواصل روسيا دعم ترامب بصفه غير مباشره؟
بالطبع، لان اولا هو قال انه عايز يوقف الحرب بتاعت اوكرانيا، وانه هو لو كان موجود ما كانش هيخلي يشجع اوكرانيا تنضم للنيتو فيحصل الحرب، وهو عايز اقتصاد وتعاون مع، هو لا يرى روسيا انها عدو، انها ممكن نتعاون معها ونعمل حلف معهم ونمشي احوالنا معها. ده بعكس الديمقراطيين والصقور بتوع السياسة الأمريكية اللي دايما عايشين في دور الحرب الباردة، وان لسه روسيا هي الاتحاد السوفيتي السابق، وده مش حقيقي. فطبعا الوضع ده مخلي ان افضل مرشح بالنسبه لروسيا هو ترامب، ونفس الشيء بالنسبه لاي حد تاني، بالذات في المنطقه عندنا، منطقتنا كل الانظمه العربيه بتؤيد ترامب.
طيب.
كان متعاون معاها، ما بيفتحش موضوع حقوق الانسان، ما بيعمل لهمش مشاكل بعكس بايدن.
نعم، لكن أستاذ سعيد صادق دائما معناها يبادر لنا أنه كأنه ملف السياسة الخارجية مهم جدا في تحديد صوت الناخب الأمريكي، لكن واقعيا هناك ملفات تهم الناخب الأمريكي هي التي ستحدد مصير من سيحكم البيت الأبيض. يعني مثلا بالنسبة للحزب الجمهوري اللي هو الحزب محافظ، يعني يركز على مسألة تخفيض الضرائب وكذلك إمكانية الترخيص السلاح والقيود على الهجرة والإجهاض. الحزب الديمقراطي اللي هو الليبرالي واللي يدفع أكثر نحو الحقوق المدنية والضمان الاجتماعي واسع وتدابير لمعالجة التغيير المناخي، في هذين أو هذه الملفات أي الملفات حاسمة بالنسبة للناخب الأمريكي؟
هو بالضبط زي ما حضرتك قلتي، الملفات الاقتصادية والداخلية هي السائدة، الخارجية بتيجي في آخر حاجة. وعند طبقة، يعني مثلا المرة دي يمكن الموضوع الخارجي هيهم العرب المسلمين، لكن المواطن الأبيض العادي مش القضيته حاجات تانية، فهو مهتم بالاقتصاد، مهتم بالهجرة. المرأة كمان هتلعب دور مهم جدا، لأن في كتير من النساء الأمريكيات ضد ترامب، وشايفينه ترامب ده يعني ثقافة وتيبيكال الذكوري اللي هو متشدد وواخد مواقف من المرأة وبيسخر منها وبيعتملها معاملة درجة تانية. ففي تعبئة، يمكن أصوات المرأة أغلبها هيروح لكاملة، لأن هم كمان بيروجوا في الحملة بتاعت كاملة إن إحنا ما عندناش أي امرأة في تاريخ أمريكا كانت رئيسة، فدي فرصتنا إن إحنا نحط واحدة. ودي كان هيثبت كمان مبادئ الحزب الديمقراطي، إنك عندك واحدة مهاجرة ما هياش بيضة وامرأة هتبقى رئيسة، فده شيء بيدفع بعض النساء. كمان السياسة الأمريكية دلوقتي وحتى يمكن من 2020 كان دايما بينظروا يا إما أنت مع ترامب يا إما أنت ضد ترامب، فاللي بيصوت اللي بيكره ترامب بيصوت ديمقراطيين، اللي مع ترامب بيصوت للجمهوريين، فده طبعا تتوقعي في هذه الانتخابات أيضا.
شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد صادق، أستاذ دراسات السلام بجامعة مصر اليابان، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك.
عفوا.
هكا وصلنا نهاية البرنامج، شكرا لكم مستمعين، تعاودوا تابعونا على اليوتيوب وتنجموا ترقوا فيما بعد البيستوف متاع الحوارات اللي أجريناها مع ضيوفنا على الباج انستغرام وتيك توك جيو اكسبريس وانستغرام اكسبريس افام. نحن نتلقاو معكم الجمعة الجاية، أجمل تحيات لمحمد الأحمر في الإخراج الرقمي، يوسف بن عيسى في الإخراج، اللي ترقوه نهار الجمعة مع 7:30 في برنامج تالون كاشي، ياسين الحافي اللي تابعوا معاه ديما الساحة العالمية كل يوم مع وليد من 5 للـ7، ياسين هكا وين نتلاقى معكم إن شاء الله الجمعة الجاية في لمان. جيو إكسبريس.